بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث وقبل الشروع في نص المنظومة. هذه المنظومة اشتهرت بالمنظومة البيقونية نسبة إلى ناظمها رحمه الله تعالى، والمراجع لترجمة الناظم رحمه الله تعالى ليست كثيرة، وليس هناك معلومات كافية عن هذا الإمام رحمه الله تعالى، إلا أن بعض الشراح يذكر أن اسمه عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني، عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني، و منهم من يقول إن اسمه طه ابن محمد بن فتوح البيقوني، ولعل التسمية بعمر ابن محمد بن فتوح البيقوني وهو دمشقي شافعي، لعل هذه التسمية أقرب، فإنه وجد في حاشية الأجهوري على هذه المنظومة، ذكر أنه وجد نسخة بخط الناظم لهذا المعنى، وذكر أن اسمه عمر، فهذا أقرب والله أعلم من قول من قال بأن اسمه طه ابن محمد. وكتب الله عز وجل لهذه المنظومة الانتشار والقبول، فقال لن تجد طالب علم يبدأ في مصطلح الحديث إلا ويبدأ بالمنظومة البيقونية، فاشتهر هذا الناظم بمنظومته هذه رحمه الله تعالى، ولا نعلم له كتابا آخر غير هذه المنظومة. وكثر الشراح لهذه المنظومة والمعلقون عليها جدا، هناك عدة شروح وعدة تعاليق وحواشي، حسبنا أن نأخذ من بعض هذه الشروح ما يسر الله سبحانه وتعالى، والغرض من ذلك هو إيصال الفائدة، يعني فهم المقصود بأسهل عبارة إن شاء الله تعالى. في بعض النسخ البيقونية الابتداء بالبسملة، وقد حصل خلاف قديم، السلام، هل يستحب ابتداء الشعر بالبسملة أم لا؟ فذهب بعض التابعين إلى عدم استحباب ذلك، منهم الشعبي رحمه الله، وأكثر العلماء على جواز ابتداء المنظومات بالبسملة، لا سيما المنظومات العلمية، أجروها مجرى الرسائل العلمية، الرسائل التي يرسلها أهل العلم بالعلم إلى البلدان، تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما بعث كتابه إلى هرقل بدأه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا نبي الله سليمان أخبر الله عنه أنه بدأ بالبسملة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فيشرع ابتداء كتب العلم بالبسملة سواء كانت نثرا أو نظما. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. وينبه على أهمية حفظ المتن، من كان عنده متن فليحفظ فيه أو ليشتري نسخة ويحفظ المتن الصغير، فحفظ المتون مما يجمع لك خلاصة العلم وقواعد العلم في ذهنك، هذا أمر مهم، فحفظ المنظومة أمر مهم إن شاء الله تعالى. وإذا وجد السعة في الوقت فممكن أن تسمعوا النظم. قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. بعد البسملة يقول أبدأ بالحمد، والابتداء بالحمد ابتداء إضافي نسبي، أي بالنسبة لما بعده، لأنه قد بدأ قبل الابتداء بالحمد بالبسملة، فيكون الابتداء بالبسملة حقيقيا والابتداء بالحمد نسبيا، أي بالنسبة لما بعده. أبدأ بالحمد أي أبتدئ هذا النظم بحمد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بدأ كتابه بالحمد، بالسبع المثاني المبدوءة بالحمد: الحمد لله رب العالمين. ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث أو فيه فضيلة الابتداء بالبسملة. وبالنسبة لابتداء بالحمد لله كذلك جاءت عدة حديث لم يصح منها شيء، لم يصح منها شيء الابتداء بالحمد. لكن يبتدئ أهل العلم بالحمد باعتبار أن كتاب الله مبدوء بالفاتحة وهي مبدوءة بالحمد، إضافة إلى أن هذه الكتب والمنظومات العلمية هي نعمة من الله سبحانه جديرة بأن يحمد عليها. فالله عز وجل إذا وفق العبد لكتابة العلم نظما ونثرا فهي نعمة تستحق أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها، يبتدئ العبد بحمد الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء غالبا، خطوة الحاجة لها طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الإمام الألباني في رسالة وفيها الابتداء بالحمد، وفي كثير من الأحاديث تجد أنه يعني يقول الصحابي مثلا: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، في أحاديث كثيرة. فأخذ من هذا العلم مشروعية ابتداء الكتب بالحمد والثناء، أجرها مجرى الخطب التي تبتدئ بالحمد والثناء. والحمد كما هو معلوم وإما مر معنا في الدروس الواسطية، ما تعرفه؟ ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. وقوله مصليا أي حال كوني مصليا، فمصليا حال. أبدأ بالحمد مصليا أي حال كوني مصليا على محمد خير نبي أرسلا. فأبتدئ نظمي بالحمد لله سبحانه وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما تفسيرها؟ صلاة الله على نبيه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثبت ذلك عن أبي العالية رحمه الله، اختار هذا الإمام البخاري في صحيحه، ورجحه الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام ورد ما سواه من الأقوال. ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى، مصليا على محمد خير نبي أرسلا. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الأنبياء وأفضلهم وسيدهم، ويدل على ذلك حديث شفاعة، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو خير النبيين وأفضلهم وخاتمهم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أنا سيد ولد آدم، وجاء أيضا أنا سيد الناس يوم القيامة، ولذلك يتراجع الأنبياء عن الشفاعة حتى تصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، وهذا يدل على فضله على غيره من الأنبياء، ويدل على خيريته. والله سبحانه اختص نبيه بخصائص لم يؤتها أحد من الأنبياء قبله، كما هو معلوم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. حديث من هذا؟ جابر بن عبد الله في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وأعطيت الشفاعة. قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. وذي من أقسام الحديث عدة، عليكم السلام، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قول وذي أي وهذه، أي وهذه من أقسام الحديث، لأن الحديث ينقسم إلى أقسام كثيرة، وسيذكر البيقوني رحمه الله تعالى كثيرا من هذه الأقسام. وذي من أقسام الحديث عدة، أي عدد من أقسام الحديث سيذكرها في هذا النظم. وقوله من أقسام من للتبعيض، دليل على أنه لم يذكر جميع أقسام الحديث، ولعله اقتصر على المهم منها أو المشهور وما إلى ذلك. وقوله وكل واحد أتى وحده، أي أنه سيذكر كل قسم من أقسام الحديث ويذكر معه حده، فالواو في قوله وحده واو المعية، وحد منصوب على أنه مفعول معه. وكل واحد أتى وحده، أي وكل واحد من أقسام الحديث سيأتي ويأتي أيضا حده، أو سيأتي مع حده، سيأتي مع حده. وقوله أتى يعني ذكر في هذا النظم، هذا هو المقصود. الحد المقصود به التعريف، المقصود بالحد التعريف، يطلق على التعريف حدود، يطلق على التعريف حدود. والحد في اللغة بمعنى المنع يقولون، وفي الاصطلاح هو كثيرا ما يستعمل لفظ الحد للتعريف عند المناطق، ودرج على ألسنة العلماء في تعريف، يقولون التعريف تنقسم إلى أجناس وفصول، يعني الحدود تنقسم إلى أجناس وفصول، ليس هذا محل ذكر هذا الأمر، لكن الخلاصة أن المراد بالحد التعريف، أي سيذكر كل قسم من أقسام الحديث مع حده، أي مع تعريفه، أي مع تعريفه، من أجل أن يسهل فهمه، ويذكر بعض الشراح أن استعمال الناظم رحمه الله لقوله وكل واحد أتى أتى وحد يعني شبه القسم من أقسام الحديث كأنه يأتي بنفسه. قالوا هذا يعني فيه إشارة إلى سهولة هذه المنظومة ويسرها، وأن أقسام الحديث كأنها تأتي إلى الطالب بنفسها لسهولتها ويسرها على الطالب، فكأن القسم من أقسام الحديث يأتي إلى الطالب بنفسه. هذا فيه يعني ماذا؟ شيء من البلاغة، لأنه يعني شبه القسم من أقسام الحديث بشخص يأتي بنفسه. ثم بدأ في ذكر أقسام الحديث فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نؤخر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالكلام على تعريف الحديث الصحيح وشروطه إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.